بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فذكرنا التهم التي لفقها المجرمون على عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنهم، وعثمان رضي الله تبارك وتعالى اتهم بأنه وصل مهجور رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني وصل الحكم، والحكم كان النبي صلى الله عليه وسلم قد نفاه، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك تركه، فعثمان شفع له وانتهت المسألة. نعم. وقال شيخ الإسلام رحمه الله: قلت لك كتاب طالب العلم أنصح كل طالب علم أن يحتفظ به، وهو منهج السنة. فقال في منهج السنة الجزء الثالث صفحة 196: وقد طعن كثير من أهل العلم في نفيه، يعني في نفي النبي صلى الله عليه وسلم للحكم، وقالوا الحكم ذهب باختياره وليس بنفي النبي صلى الله عليه وسلم له، لأن خلاص النبي صلى الله عليه وسلم عفى عنه، وبالتالي هو اللي مشي باختياره. وقصة نفي الحكم ليست في الصحاح ولا لها إسناد يعرف به أمرها. ده كلام شيخ الإسلام، يعني قال القضية دي أصلا قضية ساقطة. قال: ثم لم تكن الطلقاء تسكن بالمدينة، فإن كان طرده فإنما طرده من مكة لا من المدينة، لأن يوم ما نفاه لو صحت قصة النفي، يبقى النفي أصلا قصته لم تصح، فبفرض صحتها النبي صلى الله عليه وسلم قصة الطلقاء تمت في مكة ولا في المدينة؟ في مكة. إذا لما طردوا من مكة ولا من المدينة؟ يبقى الحكم لما عثمان يقوي في المدينة يبقى خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم. فهمت يا سامي؟ فهمتها؟ قولها لي. نعم. طيب. نفى الحكم، إذا نفى من؟ ولما ينفى مكة وروح المدينة إيه؟ ما المشكلة إيه؟ فهم قالوا النبي نفاه، أرادوا التحريف إنه نفاه من، يبقى القصة مكذوبة، وفي نفس الوقت زعموا إن الرسول نفاه من المدينة. عرفت؟ ولكن لو كان النبي صلى الله عليه وسلم طرده من المدينة يرجع مكة، ما هو أصلا من مكة، وأهل مكة يا إما أمامهم مكة إما أمامهم المدينة إلى حين تفتح البلاد بعد ذلك. لما فتحت البلاد الصحابة ذهبوا إلى الشام ومصر واليمن، لكن ده ليس في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، ده عصر الفتوحات اللي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد طعن كثير من أهل العلم في نفيه أصلا، وقالوا بل هو ذهب إلى المدينة باختياره، وكان عادة الناس أنه لما يترك مكة يذهب إلى المدينة. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد عذر رجلا بالنفي، فهل معنى ذلك أن يبقى منفيا طول الزمان؟ فإن هذا لا يعرف في شيء من الذنوب، ولم تأتي الشريعة بذنب يبقى صاحبه منفيا دائما، حتى الزاني البكر لما ينفى بينفى سنة واحدة، ده إذا نفي، والنفي في الغالب هو السجن. وقد كان عثمان رضي الله عنه شفع في عبد الله بن سعد بن أبي السرع الذي سيصير واليا على مصر، فقبل صلى الله عليه وسلم شفاعته فيه، وجاء عبد الله بن سعد بن أبي السرح وبايع النبي صلى الله عليه وسلم. فكيف لا يقبل شفاعة عثمان في الحكم كما قبل في عبد الله بن سعد بن أبي السرح؟ وقد رووا أن عثمان رضي الله عنه سأله أن يرده، يعني يلغي قرار النفي، فأذن له في ذلك. فإن قلتم هذه القصة ضعيفة، نقول أضعف منها قصة النفي نفسها. واضح الآن؟ وقصة الحكم ذكرت مرسلة وذكرها المؤرخون، وإحنا كنا قلنا في قصة المؤرخين لابد التعامل معها بمنتهى الذكاء. فلو القصة التي يريدها المؤرخ واردة في الكتاب والسنة خلاص نقبلها مباشرة، وإن كانت مخالفة الكتاب والسنة نردها مباشرة، وإن كانت هكذا فهناك قرائن يمكن القبول بها وبالتالي تقبل الرواية ولا يحكم بجزمها، وأن من خالفها يكفر مثلا. طيب، ف فقال فلم يكن هناك نقل ثابت يوجب القدح في من هو دون عثمان. والمعلوم من فضائل عثمان رضي الله عنه ومن محبة النبي صلى الله عليه وسلم له ومن ثنائه عليه وتخصيصه بابنتيه رقية وأم كلثوم وشهادته له بالجنة وإرساله إلى مكة باعتباره سفير المسلمين والمفاوض الأكبر نيابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومبايعة النبي صلى الله عليه وسلم له لما النبي صلى الله عليه وسلم وصل خبر أو خبر غير صحيح أن عثمان قتل وده دليل أن النبي لا يعلم الغيب قيل له أن عثمان قتل فطلب البيعة أصحاب الشجرة بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم بايع عن عثمان رضي الله عنه وإرساله إلى مكة ومبايعته له عنه وتقديم الصحابة له في الخلافة قدموا على علي بن أبي طالب رضي الله عنه وغيره وشهادة عمر وغيره له بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات وهو عنه راض وأمثال ذلك مما يوجب العلم القطعي بأنه من كبار أولياء الله المتقين. طبعا احنا قلنا لما أمس تكلمنا في الدرس عن أولياء الله كنا الصحابة كلهم أولياء لله أما البدو والدسوقي ده الكفار ما فهو من كبار أولياء الله المتقين الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه فلا يدفع هذا بنقل لا يثبت إسناده ولا يعرف كيف وقع ويجعل لعثمان ذنب بأمر لا تعرف حقيقته. فهذا كلام شيخ الإسلام جزء منه في الصفحة المذكورة صفحة 196 من منهج السنة الجزء الثالث وانت بقى راجع لغاية صفحة 235-236 يعني ما أقول لك من 196-236 ده 40 صفحة في الكلام على مسألة الحكم سبحان الله. عشان كده بقول لك لا تستغني عن كتاب منهج السنة إن كنت ترغب في التحقيق التاريخي. ونقل الإمام أبو محمد بن حزم إمام في الفقه إمام في الاجتهاد إمام في الحديث لكن إمام في العقيدة لا هذا جهمي خرافي في العقيدة. نقل الإمام أبو محمد بن حزم في كتاب الإمامة والمفاضلة في كتابه الفصل قال من احتج لعثمان على من أنكروا ذلك عليه بمسألة نفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا لم يكن حدا واجبا من رسول الله ولم يكن شريعة على التأبيد وإنما كان عقوبة على ذنب استحق به النفي والتوبة مبسوطة فإذا تاب سقطت عنه تلك العقوبة بلا خلاف. يعني ابن حزم بيقول هو النفي يا أخواننا كان حد من الحدود ولا كان عقوبة على ذنب أنه قاتل فهذا تاب والتوبة تسقط العقوبة بلا خلاف من أحد من أهل الإسلام وصارت الأرض كلها مباحة له. يبقى ما فيش نفي لأنه تاب من الذنب والتاب من الذنب كمن لا ذنب له. ومن الزيدية واحد اسمه السيد محمد بن إبراهيم الوزير اليماني توفى سنة 840 هجرية له كتاب اسمه الروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم نقل قول الحاكم المحسن بن كرامة المعتزلي المتشيع في كتابه سرح العيون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن في ذلك لعثمان. يعني واحد منهم وشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لعثمان في الشفاعة في الحكم. فقال ابن الوزير إن المعتزلة والشيعة من الزيدية وإحنا قلنا الزيدية ليسوا كفارا لكن هل هم أقرباء من أهل السنة؟ لا ده ضلال كلهم. قال إن المعتزلة والشيعة من الزيدية يلزمهم قبول هذا الحديث وترك الاعتراض على عثمان بذلك. ما لم يذكر الشيعة الاثني عشرية لأن الشيعة الاثني عشرية يكفروا عثمان نفسه كفروا عثمان أبو بكر وعمر والصحابة لأن راوي الحديث عندهم من المشاهير بالثقة والعلم وصحة العقيدة. وبسط ابن الوزير الكلام على هذا بحجج واستدلالات في 3 صفحات دفاعا عن عثمان رضي الله عنه. وهم طبعا الشيعة الزيدية ينقصون من قدر عثمان ومن قدر عمر ومن قدر أبي بكر ولكن لا يكفرونه يرفعون عليا فوقه. نعم أما الذي قاله شيخ الإسلام رحمه الله وابن العربي والإمام محمد بن حزم هو الصحيح في مسألة الحكم هذه. إذن مسألة الحكم خلاصتها إنه إما الحادثة نفسها لم تصح، وإن صحت فلا تعني أن الحكم يظل منفيا عن بلاد الله كله أين يذهب. أما اتهامهم لعثمان التهمة الثامنة أنه ترك القصر في الصلاة، لعلنا احنا استفدنا فيها. فأما تركوه القصر فاجتهاد منه له فيه أجر، له فيه أجر رضي الله عنه. سمع أن الناس افتتنوا بالقصر، هو خليفة جاته أخبار قال له خلي بالك الناس من العام الماضي واللي قبله ناس كتيرة جدا في بلادها بتصلي الظهر 2 والعصر 2 والعشاء 2. فقال لك لا، إذن أتم الصلاة من باب درء المفسدة، ودرء المفسدة ليس له مدخل هنا، ولا جلب المصلحة ليس له دخل هنا، لأن المسألة فيها نص، والذي فيه نص لا تدخل فيه المصلحة ولا المفسدة، وده من ضمن الجواب على السؤال. فسمع أن الناس افتتنوا بالقصر وفعلوا ذلك في منازلهم يعني في بلادهم، فرأى أن السنة ربما أدت إلى إسقاط الفريضة فتركها خوف الذريعة. اجتهد، قال أنا خايف، والقصر عموما سنة، يعني من صلى متما في السفر صلاته صحيحة. نعم صلاته صحيحة، مع أن جماعة من العلماء قالوا إن المسافر مخير بين القصر والإتمام. وطبعا الراجح من أقوال أهل العلم إن القصر واجب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما سافر ولا أي مرة إلا وقصر الصلاة. فكان الكلام ده اللي فعله عثمان رضي الله عنه في منى في موسم الحج عام 29 للهجرة، عام 29 للهجرة. طبعا أبو بكر الصديق رضي الله عنه انتهت خلافته عام 13، وعمر بن الخطاب انتهت خلافته عام 23، يبقى عثمان حكم من آخر 23، 24، 25، 26، 27، 28، 5 سنين يقصر الصلاة في الحج. جيت عام 29 وهو السادس من خلافته قصر الصلاة، أتم الصلاة. فعاتبه عبد الرحمن بن عوف، وهؤلاء عبد الرحمن بن عوف وابن مسعود دول من المقربين من أهل الشورى، دول من أهل الحل والعقد. فعاتبه عبد الرحمن بن عوف في إتمامه الصلاة وهم في منى، فاعتذر له عثمان بأن بعض من حج من أهل اليمن وجفاة الناس قالوا في العام الماضي إن الصلاة للمقيم ركعتان، وهذا إمامكم، ده كلام الناس الجفاة وبتوع اليمن، وهذا إمامكم عثمان يصلي ركعتين، أهو يصلي الظهر أمامكم ركعتين والعصر ركعتين والعشر ركعتين، فهو هي الصلاة هي هكذا. ثم قال عثمان لعبد الرحمن بن عوف وقد اتخذت بمكة أهلا، يعني أنا كمان اتزوجت في مكة فصار لي حكم المقيم للمسافر، فرأيت أن أصلي 4 لخوف ما أخاف على الناس ولأني تأهلت بمكة. ثم خرج عبد الرحمن بن عوف من عند عثمان، يبقى إذن عبد الرحمن لما أنكر على عثمان أنكر علنا ولا بينه وبينه، وهذه النصيحة الشرعية. فلقي عبد الرحمن بن عوف لقي عبد الله بن مسعود، وده من أيضا من الأئمة وأهل الشورى، وخاطبه في ذلك، فقال ابن مسعود الخلاف شر، قد بلغني أنه صلى 4 فصليت بأصحابي 4. فهذا شوف الإمام ترك السنة، فابن مسعود ترك السنة. ولذا يتوسع الإمام الشافعي والشيخ ابن باز رحمه الله في مسألة مراعاة هذه المسائل في خلافات. فابن باز يقول مثلا لو ذهبت عند أناس مذهبهم عدم رفع اليدين في التكبيرات فلا ترفع يديه، وعدم الجهر بأمين فلا تشر بأمين. فقال عبد الرحمن بن عوف قد بلغني أنه صلى 4 فصليت بأصحابي ركعتين. لكن الآن طالما أنت يا ابن مسعود قد صليت 4 فالآن سوف يكون الذي تقول، يعني أصلي 4. فهم الصحابة مع إنكارهم لأنه ترك السنة النبوية اجتهادا رضي الله عنه، ولكن أطاعوه وصلوا 4، فقال نصلي معه. إذن الإمام مخير بين القصر والإتمام، واختلف الصحابة في ذلك، لكن الحقيقة إنه الأولى القصر، إن عثمان نفسه رضي الله عنه والذين أنكروا عليه ومنهم عبد الرحمن وابن مسعود كلهم في عام 30 رجعوا إلى قصر الصلاة، هو نفسه رجع إلى قصر الصلاة، لأنه طبعا هو حكم لغاية 35، هو حكم لغاية سنة 35. إذن عام 30 1 2 3 4 5 6 سنين قصر الصلاة بعد ذلك. إذن هي سنة اللي هي سنة 29 من ضمن خلافته رضي الله عنه هي السنة الوحيدة التي قصر فيها الصلاة، التي أتم فيها الصلاة. بارك الله فيك. فكده المفهومة المسألة كده مفهومة خلاص. فهم إنكارهم له، أنت جاي تنكر عليه شيء تركه، يعني أنت تقول له كيف قصرت؟ يقول له ما عام 29 ما يا أخي أنا خلاص بطلت قصره. طيب المسألة التاسعة، قالوا كيف تعين معاوية؟ أنت تعين قريبك. أما معاوية فقد وله عمر رضي الله عنه وجمع له الشامات كلها، هو كان الشام، والشام لما تقال مقصود بها القدس، لكن معاوية رضي الله عنه لأنهم أسود الناس وبني أمية هم سادة الناس، ومعاوية كما ذكرنا هند قالت ثكلته إن لم يسد إلا قومه، لو هذا لما يكبر يبقى سيد قومه فقط يموت أحسن، ثكلته يعني يموت. فنتيجة سيادته وحسن إدارته، وفعلا من أعظم السياسيين الصحابة رضي الله عليهم هو معاوية رضي الله عنه، فجمع له عمر الشامات، قال له أنت حاكم القدس؟ لا، فلسطين كلها والأردن وسوريا ولبنان كل المنطقة دي أنت الأمير، ولا يوجد أمير لمجموعة بلاد إلا معاوية رضي الله عنه. وأقره عثمان، يعني عثمان الذي فعل إقرار لما فعله من؟ عمر رضي الله عنه، إلى جانب أن معاوية لم يثبت عليه شيء واحد بحيث يدان فيه، فكيف تلومه؟ وأنت تلوموه على الأصلح، يعني يعين واحد ناجح تلوموه عليه؟ سبحان الله سبحان الله. وعمر إنما ولاه أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ولأنه ولى أخاه يزيد ابن أبي سفيان غير يزيد ابن معاوية، واستخلفه يزيد فأقره عمر، يعني يزيد الأول هو اللي عين على الشام، ثم استخلف بعد معاوية رضي الله عنه وأقره عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه لتعلقه بولاية أبي بكر لأجل استخلاف واليه له، فتعلق عثمان بفعل عمر وأقره، فهي سلسلة قال ابن العربي ما أوثق عراها، يعني سلسلة من أقوى ما تكون من أقوى ما تكون، ولن يأتي أحد مثلها أبدا بعده، يعني ما فيش سلسلة حكام بهذه القوة والقدرة والحسن الإدارة والإنجازات العظمى مثل هذه السلسلة. ودولة الخلافة في خلافة أبي بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه يعني وصلت إلى الاستقرار التام، لأن بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم اهتزت الدولة كلها، كل الدولة اهتزت، وكل الناس في عدا مكة والمدينة بطلوا صلاة، كله بطل صلاة وامتنعوا عن الزكاة والادعاء النبوة. أبو بكر الصديق رضي الله عنه السنتين اللي حكم فيهم أدى إلى استقرار التام للدولة مع كسر دولة الفرس دون القضاء عليه. أما في عهد عمر فالقضاء على الفرس وكسر دولة الروم وفتح البلاد العظمى في الإسلام. وكانت الدولة في عهد أبي بكر الصديق ثم في عهد عمر في غاية العزة والذروة ومضرب المثال في سعادة الناس، لأن أبا بكر وعمر كان الله جل يوفقهما سبحانه لمعروف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر. نعم. أما يزيد بن أبي سفيان اللي هو أخو معاوية رضي الله عنه وأخوه معاوية، فكان من رجال دولة أبي بكر الصديق الذين اختارهم لحمل أعباء الأمة في حربها وسلمها، فأحسن أبو بكر رضي الله عنه بذلك وأحسن يزيد ومعاوية في القيام بالأمر. ولما ولي يزيد قيادة أحد الجيوش خرج معه أبو بكر يشيعه ماشيا، أبو بكر الخليفة طلع معه ماشي وهو راكب ومنعه من النزول، وانت راكب بيشيعه بيدعوله بيوجهه. ومعاوية مذكور في التاريخ بعد أخيه يزيد، لأن معاوية أصغر سنا من يزيد وليس أقل منه، بل ربما هو بل فعلا هو أفضل منه في صفات القيادة والسيادة. وقبل أن يكون معاوية من رجال الدولتين البكرية والعمرية كان أحد الذين استعملهم رسول الله صلى الله عليه وسلم واستعان بهم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعوه في بعض الأحيان، ومعاوية يأكل فيرجع المبعوث يقول للرسول صلى الله عليه وسلم وجدت يأكل، يروح يقول له ادعو لي معاوية، فيذهب الرسول يجد معاوية عليه رضوان الله يأكل، فيرجع النبي صلى الله عليه وسلم فيقول ادعوه، فيلحه في دعوته ويرسل إليه المرة بعد المرة يستعجله المجيء إليه. لو هو شخصية غير مهمة كان يحرص النبي صلى الله عليه وسلم على تكرار الدعوة له؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم ولى معاوية شيئا من عمله قبل أن يوليه أبو بكر وعمر، وولى يزيد بن أبي سفيان أيضا، وهذا مستفيض في كتاب اسمه فتوح البلدان للبلاذري. فكون إن هم عندهم حقد وبغضاء لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خصوصا بني أمية، وإلى الآن تجد في كثير من الناس كره لبني أمية، وما في أحد عنده تشيع إلا ولازم يكره بني أمية، ما في. ولذا إحنا هنا يعني المصريون قال الخميني وقد صدق وهو كذوب ملعون، قال مصر سنية المذهب شيعية الهوى، مصر سنية المذهب شيعية الهوى، والمقصود أغلب الناس. فأغلب الناس هل يفضلون معاوية على الحسن والحسين؟ بل يفضلون الحسن والحسين على معاوية رضي الله عنه، صح؟ ومنهم الذي قال إلعن يزيد ولا تزيد، سبحان الله. فيحقدون على بني أمية، هم بني أمية سادة الناس، هم عندهم السيادة، عندهم القدرة على الإدارة والسياسة ونجحوا فيها يعني مئات السنين. فهؤلاء رغم كرههم لم يستطيعوا أن ينكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل معاوية لا سيما في كتابة المصحف. هل هو استعمله أنه بيعرف يكتب ولا لأنه أمين أيضا؟ يعني ليس فقط أنه يجيد الكتاب، لا يمكن، ده كتاب الله. فإذا هو استعمله لأنه أمين ثقة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو من كتبة الوحي. فإن كان كما يقول سيد قطب كذاب مدمن كذب، يبقى المصحف مجال الطعن الآن. ما هو سيد قطب يكره طبعا معاوية كره شيء، يكره بني أمية جميعا حتى يكره عثمان أعوذ بالله. فقالوا إنه كان يكتب له، فقالوا نعم كان يكتب ولكن لا يكتب الوحي، وهذا كذب. يكتب مؤصل الكتابة أمانة، حتى لو هيكتب أي شيء أمر به النبي صلى الله عليه وسلم فدي أمانة، لأن الرسول لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. فيقولون هذا ليس بوحي، وإنما كان يكتب وحي الشيطان نعوذ بالله نعوذ بالله، وليس عندهم دليل شرعي يثبتون به هذا والعياذ بالله. والنبي صلى الله عليه وسلم لو كان يميز بين كتبته في أمور دون أمور لورد ذلك عنه، بل لتواتر ذلك عنه، فلم يرد ولم يتواتر أنه كان يقول أنت لا تكتب قرآن، أنت تكتب كذا وأنت تكتب، ما فيش، الكاتب كاتب الكاتب كاتب. ولنقله الناقلون كما وقع فيما هو أقل من هذا شأنا. نعم. ولذا يعني الشيخ محب الدين الخطيب سئل ما تقول في معاوية، فقال ومن أنا حتى أسأل عن عظيم من عظماء هذه الأمة وصاحب من خيرة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، إنه مصباح من مصابيح الإسلام، يعني مصباح كبير من مصابيح الإسلام. لكن مشكلة المصباح إنه أمام الشمس يبقى لا ضوء له، صح؟ فأنت لما تيجي تولع اللمبة الكبيرة المزهرة البيضاء في وجود شمس لا يفيد شيئا. فهو كان في عصر أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، فهو مصباح عظيم لكن هو شموس. وأمثال معاوية لو موجود عند النصارى لعبدوه. فأنت لما تيجي تقرأ في تواريخ النصارى وتشوف مثلا القسيس والقديس فلان والقديس فلان ومرمينة ومش مرمينة وبيعبدوهم عبادة وهم ليسوا بشيء ليسوا بشيء. فهذا المصباح سطع إلى جانب أربع شموس، بعد أربع شموس كبرى ملأت الدنيا بأنوارها، فغلبت أنوارها نوره، صح؟ نعم. نقل الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية عن الليث بن سعد اللي هو إمام مصر العلم الذي لا يقل عن مالك والشافعي رحمه الله، فهو إمامها وعالمها ورئيسها. كلمة الرئيس في التاريخ القديم معناها العالم المقدم وليس الرئيس يعني الحاكم، توفي سنة 175 للهجرة وهو من السلف الصالح. قال حدثنا بكير بن عبد الله الأشج المدني قال وبكير هذا المحدث قال عنه النسائي ثقة ثبت. حدث عن بسر بن سعيد المدني قال عنه ابن معين ثقة، وقال عنه الليث كان من العباد من أهل الزهد وفي الدنيا والورع، أن سعد بن أبي وقاص وذا أحد العشرة المبشرين بالجنة قال ما رأيت أحدا بعد عثمان أقضى بحق من صاحب هذا الباب يعني معاوية، يعني ما شفت واحد يقضي بالحق بعد عثمان مثل معاوية رضي الله تبارك وتعالى عنه. سبحان الله. وروى ابن كثير، بس هنا السند ابن كثير صحيح، هنا محب دين الخطيب بيجيب لك الرجال السند، لأن ابن كثير حين يشتيك الرواية ويديك سندها وهو بريء. ولذا بعض الناس يقول قال ابن كثير اتق الله، ما قال ابن كثير، نقل ابن كثير، فرق بين قال ونقل، في قول ابن كثير نعم، في نقل ابن كثير نعم نعم. وروى ابن كثير عن عبد الرزاق بن همام الصنعاني، وده من أحد الأئمة الأعلام، وقلت لك إن أحمد بن حنبل صمم على إنه يذهب لتلقي العلم والدراسة على عهد عبد الرزاق الصنعاني، فانطلقوا معه يحيى بن معين، فلقي عبد الرزاق في مكة فاعتمر معه وجلس معه، ثم سافر إليه صنعاء فقال يحيى قد قابلناه، قال نوينا أن نذهب إليه فلا نغير نيتنا. فالرجل الذي يرحل إليه، ومين اللي راحل؟ أحمد بن حنبل له قدره العظيم، وعبد الرزاق الصنعاني صاحب المصنف. وكان فيه شيء من التشيع، والتشيع غير الشيعة، خد بالك، التشيع يعني الميل إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه زيادة. روى عن معمر بن راشد أبي عروة البصري اليمني أحد الأعلام عن همام بن منبه الصنعاني وهو ثقة قال سمعت ابن عباس رضي الله عنه يقول ما رأيت رجلا أخلق بالملك، أخلق يعني أحق وأجدر، ما رأيت رجلا أخلق بالملك من معاوية. ملك، هو أول ملك في الإسلام وأعظم ملك في الإسلام، أعظم ملك وأول ملك في الإسلام هو معاوية رضي الله عنه. وهل يكون الرجل أخلق الناس بالملك، وشهادة من ابن عباس، إلا أن يكون عادلا حكيما يحسن الدفاع عن ملكه ويستعين الله في نشر دعوة الله في الممالك الأخرى ويقوم بالأمانة في الأمة التي ائتمنه الله عليها؟ وإحنا لما نيجي نقص تاريخ معاوية، أنت سيد نفسك تحبه كل يوم، تحبه زيادة رضي الله عنه. والذي يكون أخلق الناس بالملك، هل يلام عثمان على توليته؟ واحد أخلق الناس بالإدارة، أحسن واحد يدير، يبقى عثمان أحسن في توليته أم أساء؟ ويعجبا كيف يلام عثمان على توليته وقد ولاه من قبله عمر، وتولى لأبي بكر من قبل عمر، وتولى بعض أعمال رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن تصير الخلافة لأبي بكر وعمر وعثمان. فمخ يعبس فيه الشيطان، مخ يعبس فيه الشيطان، سول له هذه الوساوس، مخ فاسد والعياذ بالله، من المجرمين المنافقين الذين قتلوا عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه. قال ابن محب الدين الخطيب فمن الواجب على محب الحق والخير أن يتحاموا كل من يحمل في رأسه مثل هذا المخ، ابتعد عنه كما تبتعد عن المجزوم. كل واحد يطعن في معاوية يبعد عنه على طول، يتفهمه وتعلمه، لأن معظم الجهلة يطعنون وناس من العوام تطعن والعياذ بالله. روى الترمذي عن أبي إدريس الخولاني من كبار علماء التابعين طبعا من تلامذة أنس، وهو أعلم أهل الشام بعد أبي الدرداء رضي الله عنه، أن عمر بن الخطاب لما عزل عمير بن سعد الأنصاري الأوسي عن حمص عزل عميرا وولى معاوية. فإذن معاوية كفر، كفر. وكان عمير يقال له نسيج وحدة، واحد في منتهى الكفاءة، وتعين واحد عليه يبقى اللي عين أكيد أقوى وأفضل وأكفأ. قال ابن سيرين عمر كان يسميه بذلك أمة وحده أو نسيج وحدة لإعجابه به، وعمير من الزهاد، فقال عمير لا تذكروا معاوية إلا بخير، نفسه عمير اللي هو يعني عزل وتولى بداله معاوية، قال لا تذكروا معاوية إلا بخير، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اهدي به. إذن من ألقاب معاوية الهادي، ولا بد أن يسبقها المهدي، لأن لا هادي إلا مهدي، صح؟ لا يمكن إنسان يكون هاديا إلا إن كان مهتديا، فهو الهادي المهدي معاوية رضي الله عنه. والذي شهد له هذه الشهادة أيضا أمير المؤمنين عمر، فإن كان هو الذي شهدها له وروى دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لمعاوية بأن يهدي الله به، فهذا أمر عظيم لعظم مكانة عمر رضي الله عنه، ويبين عظم قيمة معاوية رضي الله عنه. أما إن كان الذي شهد بذلك عمير بن سعد الأنصاري، مع أنه هو المعزول بمعاوية، ده المعزول دايما يقول لك عزلوني ده أنا كنت، فإن ذلك لا يقل عظمة عما لو كانت الشهادة لمعاوية من عمر. وقد علمت أن عميرا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه من زهاد الأنصار. شيخ الإسلام قال في كتاب، خلاص على طول، في كتاب منهج السنة الجزء الثالث 189، وكانت سيرة معاوية مع رعيته من خيار سير الولاة، وكان رعيته يحبون حب أهل الشام ومصر، متيمون بمعاوية رضي الله عنه، وإذا كلهم وقفوا معه في يعني في ما حدث مع علي رضي الله عنه. ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم، يعني تدعون لهم ويصلون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم، ولكن بغض شرعي مش بغض هوى مش بغض تأثير إخوان، الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. فإذا ومعاوية مش وقت الكلام عنه، ده لسه الكلام عنه سيأتي في زمنه، لكن تولية عثمان لمعاوية ما قولكم أيها السادة؟ من محاسنه، يعني أنتم لا تنضمون للمصريين المنافقين الذين ذهبوا لقتل عثمان رضي الله عنه. كذلك نقموا على عثمان التهمة العشرة، توليته لعبد الله بن عامر بن كريز، عبد الله بن عامر بن كريز ولاه عثمان. فهنا ابن العربي الملكي يقول: ولاه لأنه كريم العمات والخالات، فهو عبشمي. عبشمي يعني تمام، بني عبد شمس، عبشمي الآباء، هاشمي الخؤولة، يعني أمه تنتمي إلى بني هاشم وأبوه لبني عبد شمس. فأمه أروى بنت كريز هي بنت البيضاء ابن عبد بنت عبد المطلب ابن هاشم، عمة النبي صلى الله عليه وسلم. ولما ولد اللي هو عامر بن كريز أتي به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لبني عبد شمس: هذا أشبه بنا منكم، يعني طلع لأمه في الشبه أكثر من أنه يطلع لأبيه، هذا أشبه بنا منه بكم. ثم تفل النبي صلى الله عليه وسلم في فيه، فازدرد الريق النبي صلى الله عليه وسلم مبارك طاهر، نعم، لكن بوله برازه ليس إيش، ليس مسك وطيب كما يقولون الشيعة. فقال لبني عبد شمس: هذا أشبه بنا منه بكم. ثم تفل في فيه فازدرده، يعني بلعه، فقال صلى الله عليه وسلم: أرجو أن يكون مسقيا. فكان لا يعالج أرضا إلا ظهر منها الماء، عمره ما يحفر أرض إلا تطلع مية. تعرف دي بقى شيء عظيم في البيئات القديمة. ونشأ سخيا كريما شجاعا ميمونا نقيبة، يعني دايما السعادة ماشية معاه، كثير المناقب، افتتح خراسان كلها وأطراف فارس وسجستان وكرمان، المناطق اللي في جنوب روسيا دي كلها، حتى بلغ أعمال غزنة، ومنها محمود الغزنوي اللي بعدين نتكلم عنه، وقضى على يزدجرد بن شهريار آخر ملوك الفرس، آخر كسر هو اللي قتله. ويعتقد الإيرانيون أن سلسلة ملوكهم بدأت بآدمهم، وهم يسموا آدم جيوميرث، جيوميرث يعني ابن الرب أو ابن الأرض، لأن جي معناها الأرض، ولذا يقول جيولوجيا جغرافيا، فلم يأو ابن الأرض يعني من مخلوق من التراب. فلم يزل ملك أولاده منتظما على سياق إلى أن كان القضاء الأخير عليه بسلطان الإسلام، إذا قضي على هذه السلسلة العظيمة عندهم المعظمة العريقة عند الفرس قضي عليه على يد عامر ابن كريز فرضي الله عنه صحابي، إلى أن كان القضاء الأخير في خلافة أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه بجهاد هذا العبشمي، العبشمي الآباء الهاشمي الخؤولة عبد الله بن عامر بن كريز، وهي حرقة في قلوب أهل المجوس يعني الشيعة، فالشيعة بيكرهوا طبعا أهل الإسلام وبالذات هذا، فيكرهون أهل الإسلام ويكرهون عامر بن كريز ويكرهون عثمان بن عفان، يحقدون على هؤلاء ويحاربونهم إلى اليوم بسلاح الكذب والبغض والدسائس، وسيظل هذا إلى يوم القيامة لأن الشيعة موجودين وسيكونون من ضمن مؤيد المسيح الدجال يخرجون معه. طيب، لكن طبعا أهل السنة يحبون أهل السنة ويحبون الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم ويجلونهم على أقدارهم، وليس معنى كلامنا أن عبد الله ابن عامر ابن كريز معصوم، ما في معصوم، هو معصوم واحد بس صلى الله عليه وسلم، والخطأ وارد على كل إنسان، وكل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، لكن الصحابة هم أفضل الخلق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأفضل الخلق بعدهم من سار على هديهم بإحسان تابعون لهم بإحسان، فهؤلاء الناس ملأوا الدنيا حسنات كأنها الجبال، ولكن عميت أبصار والعياذ بالله وأنوف تشم في القاذورات ليستخرجوا منها، مثل أنف سيد قطب يضع في القاذورات ويستخرج منها وهو أنف مثل أنف عباس العقاد، يأخذ منه هذا الكره والعياذ بالله لكثير من الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، فإن لم يجدوا شيئا اختلقوه وكذبوا والعياذ بالله. نعم. طيب، ففتوح عبد الله بن عامر بن كريز وصلت إلى أقصى المشارق، وهو الذي قضى على أمل الإمبراطورية المجوسية كان بقتله ليزدجرد اللي هو آخر كسرى، قال ابن كثير في البداية والنهاية أول من اتخذ الحياضة بعرفة لحجاج بيت الله الحرام، احنا ذكرنا هذا الكلام، ذكرناه عمل الحياض، والحياض دي مهمة لحجاج بيت الله الحرام، فكلهم كانوا يخدمون بيت الله لغاية ما يجي أفضل خادم للحرمين وهو الوليد ابن عبد الملك ابن مروان، ولقب نفسه بخادم الحرمين أول من تلقب به، فاتخذ الحياض بعرفة ليشرب حجاج بيت الله وأجرى إليها الماء، المشمعنا الماء هو أصلا مسقي، مسقي اللهم اجعله مسقيا، فراح حفر في عرفة طلع ماء خلاص الحجاج تشرب وتسر بهذا. قال شيخ الإسلام عنه في كتاب إن له من الحسنات والمحبة في قلوب الناس ما لا ينكر، فهؤلاء الرجال لو كانوا عند الإنجليز أو الفرنسيين لا ده بيعظموا نابليون بونابارت، بيعظموا مولير وفولتير وحاجات، بيعظموا هؤلاء الناس تعظيم غريب جدا، فما بالك بهؤلاء. سبحان الله، ده عندهم خالد بن الوليد كان اعتبروه إله على طول، سبحان الله. أما وزارات التعليم في العالم العربي فإنها يجب أن تهتم بمثل هذه الشخصيات، أنه الطلبة يطلعوا مش عارفين عبد الله بن عمرو بن كريز، نعرفوش ما يعرفوش، ولا لا يعرفون أبو حنيفة ولا مالك، ولا مصيبة والله العظيم. نعم. طيب، إذن هذه التهم عثمان، التهمة 11 هي في المرة القادمة إن شاء الله تولية للوليد بن عقبة، الوليد بن عقبة، طبعا الوليد بن عقبة عارفين أنه يقول عنه هو الفاسق الذي ذكر إن جاءكم فاسق بنبأ، وليس بفاسق، وليس هو الوليد المذكور في الآية أبدا، لأنه ساعتها كان طفل صغير، كيف يأتي بذلك؟ سنتكلم عنه في المرة القادمة، بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. بسم الله والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فذكرنا التهم التي لفقها المجرمون على عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنهم، وعثمان رضي الله تبارك وتعالى اتهم بأنه وصل مهجور رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني وصل الحكم، والحكم كان النبي صلى الله عليه وسلم قد نفاه، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك تركه، فعثمان شفع له وانتهت المسألة. نعم. وقال شيخ الإسلام رحمه الله: قلت لك كتاب طالب العلم أنصح كل طالب علم أن يحتفظ به، وهو منهج السنة. فقال في منهج السنة الجزء الثالث صفحة 196: وقد طعن كثير من أهل العلم في نفيه، يعني في نفي النبي صلى الله عليه وسلم للحكم، وقالوا الحكم ذهب باختياره وليس بنفي النبي صلى الله عليه وسلم له، لأن خلاص النبي صلى الله عليه وسلم عفى عنه، وبالتالي هو اللي مشي باختياره. وقصة نفي الحكم ليست في الصحاح ولا لها إسناد يعرف به أمرها. ده كلام شيخ الإسلام، يعني قال القضية دي أصلا قضية ساقطة. قال: ثم لم تكن الطلقاء تسكن بالمدينة، فإن كان طرده فإنما طرده من مكة لا من المدينة، لأن يوم ما نفاه لو صحت قصة النفي يبقى النفي أصلا قصته لم تصح، فبفرض صحتها النبي صلى الله عليه وسلم قصة الطلقاء تمت في مكة ولا في المدينة؟ في مكة. إذا لما طردوا من مكة ولا من المدينة؟ يبقى الحكم لما عثمان يقويه في المدينة يبقى خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم. فهمت يا سامي؟ فهمتها؟ قولها لي. نعم.
الفرض من هي ثبتت فالنبي صلى الله عليه وسلم كان موضوع أمر الطلقاء كان في مكة.
طيب.
لو النبي صلى الله عليه
وسلم نفى الحكم إذا نفى من؟ ولما ينفى من مكة ويروح المدينة إيه؟ ما المشكلة إيه؟ فهم قالوا النبي نفاه، أرادوا التحريف إنه نفاه من؟ يبقى القصة مكذوبة، وفي نفس الوقت زعموا إن الرسول نفاه من المدينة. عرفت؟ ولكن لو كان النبي صلى الله عليه وسلم طرده من المدينة يرجع مكة، ما هو أصلا من مكة، وأهل مكة يا إما أمامهم مكة إما أمامهم المدينة إلى حين تفتح البلاد بعد ذلك. لما فتحت البلاد الصحابة ذهبوا إلى الشام ومصر واليمن، لكن ده ليس في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، ده عصر الفتوحات اللي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد طعن كثير من أهل العلم في نفيه أصلا، وقالوا بل هو ذهب إلى المدينة باختياره، وكان عادة الناس أنه لما يترك مكة يذهب إلى المدينة. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد عذر رجلا بالنفي، فهل معنى ذلك أن يبقى منفيا طول الزمان؟ فإن هذا لا يعرف في شيء من الذنوب، ولم تأتي الشريعة بذنب يبقى صاحبه منفيا دائما، حتى الزاني البكر لما ينفى بينفى سنة واحدة ده إذا نفي، والنفي في الغالب هو السجن. وقد كان عثمان رضي الله عنه شفع في عبد الله بن سعد بن أبي السرح الذي سيصير واليا على مصر، فقبل صلى الله عليه وسلم شفاعته فيه، وجاء عبد الله بن سعد بن أبي السرح وبايع النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف لا يقبل شفاعة عثمان في الحكم كما قبل في عبد الله بن سعد بن أبي السرح؟ وقد رووا أن عثمان رضي الله عنه سأله أن يرده، يعني يلغي قرار النفي، فأذن له في ذلك. فإن قلتم هذه القصة ضعيفة نقول أضعف منها قصة النفي نفسها. واضح الآن؟ وقصة الحكم ذكرت مرسلة وذكرها المؤرخون، وإحنا كنا قلنا في قصة المؤرخين لابد التعامل معها بمنتهى الذكاء. فلو القصة التي يريدها المؤرخ واردة في الكتاب والسنة خلاص نقبلها مباشرة، وإن كانت مخالفة للكتاب والسنة نردها مباشرة، وإن كانت هكذا فهناك قرائن يمكن القبول بها وبالتالي تقبل الرواية ولا يحكم بجزمها، وأن من خالفها يكفر مثلا. طيب. فقال: فلم يكن هناك نقل ثابت يوجب القدح في من هو دون عثمان، والمعلوم من فضائل عثمان رضي الله عنه ومن محبة النبي صلى الله عليه وسلم له ومن ثنائه عليه وتخصيصه بابنتيه رقية وأم كلثوم وشهادته له بالجنة وإرساله إلى مكة باعتباره سفير المسلمين والمفاوض الأكبر نيابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومبايعة النبي صلى الله عليه وسلم له لما النبي صلى الله عليه وسلم وصل خبر أو خبر غير صحيح أن عثمان قتل، وده دليل أن النبي لا يعلم الغيب، قيل له أن عثمان قتل فطلب البيعة، أصحاب الشجرة بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم، بايع عن عثمان رضي الله عنه، وإرساله إلى مكة ومبايعته له عنه وتقديم الصحابة له في الخلافة، قدموه على علي بن أبي طالب رضي الله عنه وغيره، وشهادة عمر وغيره له بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات وهو عنه راض، وأمثال ذلك مما يوجب العلم القطعي بأنه من كبار أولياء الله المتقين. طبعا احنا قلنا لما أمس تكلمنا في الدرس عن أولياء الله قلنا الصحابة كلهم أولياء لله، أما البدو والدسوقي ده كفار معه. فهو من كبار أولياء الله المتقين الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه، فلا يدفع هذا بنقل لا يثبت إسناده ولا يعرف كيف وقع، ويجعل لعثمان ذنب بأمر لا تعرف حقيقته. فهذا كلام شيخ الإسلام جزء منه في الصفحة المذكورة صفحة 196 من منهج السنة الجزء الثالث، وانت بقى راجع لغاية صفحة 235-236، يعني ما أقول لك من 196-236 ده 40 صفحة في الكلام على مسألة الحكم، سبحان الله. عشان كده بقول لك لا تستغني عن كتاب منهج السنة إن كنت ترغب في التحقيق التاريخي. ونقل الإمام أبو محمد بن حزم، أبو محمد بن حزم إمام في الفقه، إمام في الاجتهاد، إمام في الحديث، لكن إمام في العقيدة لا، هذا جهمي خرافي في العقيدة. نقل الإمام أبو محمد بن حزم في كتاب الإمامة والمفاضلة في كتابه الفصل قال: من احتج لعثمان على من أنكروا ذلك عليه بمسألة نفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا لم يكن حدا واجبا من رسول الله، ولم يكن شريعة على التأبيد، وإنما كان عقوبة على ذنب استحق به النفي، والتوبة مبسوطة، فإذا تاب سقطت عنه تلك العقوبة بلا خلاف. يعني ابن حزم بيقول هو النفي يا أخوانا كان حد من الحدود ولا كان عقوبة على ذنب أنه قاتل، فهذا تاب والتوبة تسقط العقوبة بلا خلاف من أحد من أهل الإسلام، وصارت الأرض كلها مباحة له، يبقى ما فيش نفي لأنه تاب من الذنب، والتاب من الذنب كمن لا ذنب له. ومن الزيدية واحد اسمه السيد محمد بن إبراهيم الوزير اليماني، توفى سنة 840 هجرية، له كتاب اسمه الروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم، نقل قول الحاكم المحسن بن كرامة المعتزلي المتشيع في كتابه سرح العيون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن في ذلك لعثمان، يعني واحد منهم وشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لعثمان في الشفاعة في الحكم. فقال ابن الوزير إن المعتزلة والشيعة من الزيدية، وإحنا قلنا الزيدية ليسوا كفارا، لكن هل هم أقرباء من أهل السنة؟ لا، ده ضلال كلهم. قال إن المعتزلة والشيعة من الزيدية يلزمهم قبول هذا الحديث وترك الاعتراض على عثمان بذلك. ما لم يذكر الشيعة الاثنى عشرية، لأن الشيعة الاثنى عشرية يكفروا عثمان نفسه، كفروا عثمان أبو بكر وعمر والصحابة، لأن راوي الحديث عندهم من المشاهير بالثقة والعلم وصحة العقيدة. وبسط ابن الوزير الكلام على هذا بحجج واستدلالات في 3 صفحات دفاعا عن عثمان رضي الله عنه. وهم طبعا الشيعة الزيدية ينقصون من قدر عثمان ومن قدر عمر ومن قدر أبي بكر، ولكن لا يكفرونه، يرفعون عليا فوقه. نعم. أما الذي قاله شيخ الإسلام رحمه الله وابن العربي والإمام محمد بن حزم هو الصحيح في مسألة الحكم هذه. إذن مسألة الحكم خلاصتها إنه إما الحادثة نفسها لم تصح، وإن صحت فلا تعني أن الحكم يظل منفيا عن بلاد الله كله، أين يذهب. أما اتهامهم لعثمان التهمة الثامنة أنه ترك القصر في الصلاة، لعلنا احنا استفدنا فيها. فأما تركوه القصر فاجتهاد منه له فيه أجر رضي الله عنه، استمع أن الناس افتتنوا بالقصر هو خليفة جاته أخبار قال له خلي بالك الناس من العام الماضي واللي قبله ناس كتيرة جدا في بلادها بتصلي الظهر 2 والعصر 2 والعشاء 2. فقال لك لا، إذا أتم الصلاة من باب درء المفسدة، ودرء المفسدة ليس له مدخل هنا، ولا جلب المصلحة ليس له دخل هنا، لأن المسألة فيها نص، والذي فيه نص لا تدخل فيه المصلحة ولا المفسدة، وده من ضمن الجواب على السؤال. فسمع أن الناس افتتنوا بالقصر وفعلوا ذلك في منازلهم يعني في بلادهم، فرأى أن السنة ربما أدت إلى إسقاط الفريضة فتركها خوف الذريعة. اجتهد، قال أنا خايف، والقصر عموما سنة، يعني من صلى متما في السفر صلاته صحيحة. نعم صلاته صحيحة، مع أن جماعة من العلماء قالوا إن المسافر مخير بين القصر والإتمام. وطبعا الراجح من أقوال أهل العلم إن القصر واجب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما سافر ولا أي مرة إلا وقصر الصلاة. فكان الكلام ده اللي فعله عثمان رضي الله عنه في منى في موسم الحج عام 29 للهجرة، عام 29 للهجرة. طبعا أبو بكر الصديق رضي الله عنه انتهت خلافته عام 13، وعمر بن الخطاب انتهت خلافته عام 23، يبقى عثمان حكم من آخر 23، 24، 25، 26، 27، 28، 5 سنين يقصر الصلاة في الحج. جيت عام 29 وهو السادس من خلافته قصر الصلاة، أتم الصلاة. فعاتبه عبد الرحمن بن عوف، وهو لا عبد الرحمن بن عوف وابن مسعود دول من المقربين من أهل الشورى، دول من أهل الحل والعقد. فعاتبه عبد الرحمن بن عوف في إتمامه الصلاة وهم في منى، فاعتذر له عثمان بأن بعض من حج من أهل اليمن وجفاة الناس قالوا في العام الماضي إن الصلاة للمقيم ركعتان، وهذا إمامكم، ده كلام الناس الجفاة وبتوع اليمن، وهذا إمامكم عثمان يصلي ركعتين، أهو يصلي الظهر أمامكم ركعتين والعصر ركعتين والعشاء ركعتين، فهو هي الصلاة هي هكذا. ثم قال عثمان لعبد الرحمن بن عوف وقد اتخذت بمكة أهلا، يعني أنا كمان اتزوجت في مكة فصار لي حكم المقيم لا المسافر، فرأيت أن أصلي أربعا لخوف ما أخاف على الناس ولأني تأهلت بمكة. ثم خرج عبد الرحمن بن عوف من عند عثمان. يبقى إذن عبد الرحمن لما أنكر على عثمان أنكر علنا ولا بينه وبينه، وهذه النصيحة الشرعية. فلقي عبد الرحمن بن عوف لقي عبد الله بن مسعود، وده من أيضا من الأئمة وأهل الشورى، وخاطبه في ذلك، فقال ابن مسعود الخلاف شر، قد بلغني أنه صلى أربعا فصليت بأصحابي أربعا. فهذا شوف الإمام ترك السنة، فعبد ابن مسعود ترك السنة. ولذا يتوسع الإمام الشافعي والشيخ ابن باز رحمه الله في مسألة مراعاة هذه المسائل في خلافات. فابن باز يقول مثلا لو ذهبت عند أناس مذهبهم عدم رفع اليدين في التكبيرات فلا ترفع يديه، وعدم الجهر بأمين فلا تشر بأمين. فقال عبد الرحمن بن عوف قد بلغني أنه صلى أربعا فصليت بأصحابي ركعتين. لكن الآن طالما أنت يا ابن مسعود قد صليت أربعا، فالآن سوف يكون الذي تقول يعني أصلي أربعا. فهم الصحابة مع إنكارهم لأنه ترك السنة النبوية اجتهادا رضي الله عنه، ولكن أطاعوه وصلوا أربعا، فقال نصلي معه. إذن الإمام مخير بين القصر والإتمام، واختلف الصحابة في ذلك، لكن الحقيقة أن الأولى القصر، إن عثمان نفسه رضي الله عنه والذين أنكروا عليه ومنهم عبد الرحمن وابن مسعود كلهم في عام 30 رجعوا إلى قصر الصلاة، هو نفسه رجع إلى قصر الصلاة، لأنه طبعا هو حكم لغاية 35، هو حكم لغاية سنة 35، إذن عام 30 1 2 3 4 5 6 سنين قصر الصلاة بعد ذلك. إذن هي سنة اللي هي سنة 29 من ضمن خلافته رضي الله عنه هي السنة الوحيدة التي قصر فيها الصلاة، التي أتم فيها الصلاة، بارك الله فيه. فكده المفهومة المسألة كده مفهومة خلاص. فهم إنكارهم له أنت جاي تنكر عليه شيء تركه، يعني انت تقول له كيف قصرت؟ يقول له ما عام 29. ما يا اخي انا خلاص بطلت قصره. طيب المسألة التاسعة، قالوا كيف تعين معاوية؟ انت تعين قريبك. اما معاوية فقد وله عمر رضي الله عنه وجمع له الشامات كلها. هو كان الشام، والشام لما تقال مقصود بها القدس، لكن معاوية رضي الله عنه لأنهم أسود الناس وبني أمية هم سادة الناس، ومعاوية كما ذكرنا هند قالت ثكلته إن لم يسد إلا قومه، لو هذا لما يكبر يبقى سيد قومه فقط يموت أحسن، ثكلته يعني يموت. فنتيجة سيادته وحسن إدارته، وفعلا من أعظم السياسيين الصحابة رضي الله عنهم هو معاوية رضي الله عنه. فجمع له عمر الشامات، قال له أنت حاكم القدس؟ لا، فلسطين كلها والأردن وسوريا ولبنان كل المنطقة دي أنت الأمير، ولا يوجد أمير لمجموعة بلاد إلا معاوية رضي الله عنه. وأقره عثمان، يعني عثمان الذي فعل إقرار لما فعله من؟ عمر رضي الله عنه، إلى جانب أن معاوية لم يثبت عليه شيء واحد بحيث يدان فيه، فكيف تلوموه؟ وأنت تلوموه على الأصلح، يعني عين واحد ناجح تلوموه عليه؟ سبحان الله سبحان الله. وعمر إنما ولاه أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ولأنه ولى أخاه يزيد ابن أبي سفيان غير يزيد ابن معاوية، واستخلفه يزيد فأقره عمر، يعني يزيد الأول هو اللي عين على الشام، ثم استخلف بعد معاوية رضي الله عنه وأقره عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه لتعلقه بولاية أبي بكر لأجل استخلاف واليه له. فتعلق عثمان بفعل عمر وأقره، فهي سلسلة قال ابن العربي ما أوثق عراها، يعني سلسلة من أقوى ما تكون من أقوى ما تكون، ولن يأتي أحد مثلها أبدا بعده، يعني ما فيش سلسلة حكام بهذه القوة والقدرة والحسن الإدارة والإنجازات العظمى مثل هذه السلسلة. ودولة الخلافة في خلافة أبي بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه يعني وصلت إلى الاستقرار التام، لأن بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم اهتزت الدولة كلها، كل الدولة اهتزت، وكل الناس في عدا مكة والمدينة بطلوا صلاة، كله بطل صلاة وامتنعوا عن الزكاة والدعاء النبوة. أبو بكر الصديق رضي الله عنه السنتين اللي حكم فيهم أدى إلى استقرار التام للدولة مع كسر دولة الفرس دون القضاء عليها. أما في عهد عمر فالقضاء على الفرس وكسر دولة الروم وفتح البلاد العظمى في الإسلام. وكانت الدولة في عهد أبي بكر الصديق ثم في عهد عمر في غاية العزة والذروة ومضرب المثال في سعادة الناس، لأن أبا بكر وعمر كان الله جل يوفقهما سبحانه لمعروف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقتدوا باللذين من بعد أبي بكر وعمر. نعم. أما يزيد بن أبي سفيان اللي هو أخو معاوية رضي الله عنه وأخوه معاوية، فكان من رجال دولة أبي بكر الصديق الذين اختارهم لحمل أعباء الأمة في حربها وسلمها، فأحسن أبو بكر رضي الله عنه بذلك وأحسن يزيد ومعاوية في القيام بالأمر. ولما ولي يزيد قيادة أحد الجيوش خرج معه أبو بكر يشيعه ماشيا، أبو بكر الخليفة طلع معه ماشي وهو راكب ومنعه من النزول، وانت راكب بيشيعه بيدعوله بيوجهه. ومعاوية مذكور في التاريخ بعد أخيه يزيد، لأن معاوية أصغر سنا من يزيد وليس أقل منه، بل ربما هو بل فعلا هو أفضل منه في صفات القيادة والسيادة. وقبل أن يكون معاوية من رجال الدولتين البكرية والعمرية، كان أحد الذين استعملهم رسول الله صلى الله عليه وسلم واستعان بهم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعوه في بعض الأحيان ومعاوية يأكل، فيرجع المبعوث يقول للرسول صلى الله عليه وسلم وجدته يأكل، يروح يقول له ادعو لي معاوية، فيذهب الرسول يجد معاوية عليه رضوان الله يأكل، فيرجع النبي صلى الله عليه وسلم فيقول ادعوه، فيلح في دعوته ويرسل إليه المرة بعد المرة يستعجله المجيء إليه. لو هو شخصية غير مهمة كان يحرص النبي صلى الله عليه وسلم على تكرار الدعوة له؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم ولى معاوية شيئا من عمله قبل أن يوليه أبو بكر وعمر، وولى يزيد بن أبي سفيان أيضا، وهذا مستفيض في كتاب اسمه فتوح البلدان للبلاذري. فكون إن هم عندهم حقد وبغضاء لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خصوصا بني أمية، وإلى الآن تجد في كثير من الناس كره لبني أمية، وما في أحد عنده تشيع إلا ولازم يكره بني أمية، ما في. ولذا ها إحنا هنا يعني المصريون، قال الخميني وقد صدق وهو كذوب ملعون، قال مصر سنية المذهب شيعية الهوى، مصر سنية المذهب شيعية الهوى، والمقصود أغلب الناس. فأغلب الناس هل يفضلون معاوية على الحسن والحسين؟ بل يفضلون الحسن والحسين على معاوية رضي الله عنه، صح؟ ومنهم الذي قال إلعن يزيد ولا تزيد، سبحان الله. فيحقدون على بني أمية، هم بني أمية سيادة الناس، هم عندهم السيادة، عندهم القدرة على الإدارة والسياسة، ونجحوا فيها يعني مئات السنين. فهؤلاء رغم كرههم لم يستطيعوا أن ينكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل معاوية لا سيما في كتابة المصحف. هل هو استعمله أنه بيعرف يكتب، ولا لأنه أمين أيضا؟ يعني ليس فقط أنه يجيد الكتاب، لا يمكن، ده كتاب الله. فإذا هو استعمله لأنه أمين ثقة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو من كتبة الوحي. فإن كان كما يقول سيد قطب كذاب مدمن كذب، يبقى المصحف مجال الطعن الآن. ما هو سيد قطب يكره طبعا معاوية كرها شيء، يكره بني أمية جميعا، حتى يكره عثمان أعوذ بالله. فقالوا إنه كان يكتب له، فقالوا نعم كان يكتب ولكن لا يكتب الوحي، وهذا كذب. يكتب ما أصلا الكتابة أمانة، حتى لو هيكتب أي شيء أمر به النبي صلى الله عليه وسلم فهذه أمانة، لأن الرسول لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. فيقولون هذا ليس بوحي، وإنما كان يكتب وحي الشيطان نعوذ بالله، نعوذ بالله. وليس عندهم دليل شرعي يثبتون به هذا والعياذ بالله. والنبي صلى الله عليه وسلم لو كان يميز بين كتبته في أمور دون أمور لورد ذلك عنه، بل لتواتر ذلك عنه، فلم يرد ولم يتواتر أنه كان يقول أنت لا تكتب قرآن، أنت تكتب كذا وأنت ما فيش، الكاتب كاتب، الكاتب كاتب. ولنقله الناقلون كما وقع فيما هو أقل من هذا شأنا. نعم. ولذا يعني الشيخ محب الدين الخطيب سئل ما تقول في معاوية، فقال ومن أنا حتى أسأل عن عظيم من عظماء هذه الأمة وصاحب من خيرة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، إنه مصباح من مصابيح الإسلام، يعني مصباح كبير من مصابيح الإسلام. لكن مشكلة المصباح إنه أمام الشمس يبقى لا ضوء له، صح؟ فأنت لما تيجي تولع اللمبة الكبيرة المزهرة البيضاء في وجود شمس لا يفيد شيئا. فهو كان في عصر أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، فهو مصباح عظيم لكن هو شموس. وأمثال معاوية لو موجود عند النصارى لعبدوه. فأنت لما تيجي تقرأ في تواريخ النصارى وتشوف مثلا القسيس والقديس فلان والقديس فلان ومرمينة ومش مرمينة وبيعبدوهم عبادة وهم ليسوا بشيء، ليسوا بشيء. فهذا المصباح سطع إلى جانب أربع شموس، بعد أربع شموس كبرى ملأت الدنيا بأنوارها، فغلبت أنوارها نوره، صح؟ نعم. نقل الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية عن الليث بن سعد اللي هو إمام مصر العلم الذي لا يقل عن مالك والشافعي رحمه الله، فهو إمامها وعالمها ورئيسها. كلمة الرئيس في التاريخ القديم معناها العالم المقدم وليس الرئيس عن الحاكم. توفي سنة 175 للهجرة وهو من السلف الصالح. قال حدثنا بكير بن عبد الله الأشج المدني، قال وبكير هذا المحدث قال عنه النسائي ثقة ثبت. حدث عن بسر بن سعيد المدني قال عنه ابن معين ثقة، وقال عنه الليث كان من العباد من أهل الزهد وفي الدنيا والورع. أن سعد بن أبي وقاص وذا أحد العشرة المبشرين بالجنة قال ما رأيت أحدا بعد عثمان أقضى بحق من صاحب هذا الباب يعني معاوية. يعني ما شفت واحد يقضي بالحق بعد عثمان مثل معاوية رضي الله تبارك وتعالى عنه. سبحان الله. وروى ابن كثير، بس هنا السند ابن كثير صحيح، هنا بمحب دين الخطيب بيجيب لك الرجال السند، لأن ابن كثير حين يكتيك الرواية ويديك سندها وهو بريء. ولذا بعض الناس يقول قال ابن كثير اتق الله، ما قال ابن كثير، نقل ابن كثير. فرق بين قال ونقل، في قول ابن كثير نعم، في نقل ابن كثير نعم. نعم. وروى ابن كثير عن عبد الرزاق بن همام الصنعاني، وده من أحد الأئمة الأعلام، وقلت لك إن أحمد بن حنبل صمم على إنه يذهب لتلقي العلم والدراسة على عهد عبد الرزاق الصنعاني، فانطلقوا معه يحيى بن معين، فلقي عبد الرزاق في مكة فاعتمر معه وجلس معه، ثم سافر إليه صنعاء، فقال يحيى قد قابلناه، قال نوينا أن نذهب إليه فلا نغير نيتنا. فالرجل الذي يرحل إليه، ومين اللي راحل؟ أحمد بن حنبل، له قدره العظيم. وعبد الرزاق الصنعاني صاحب المصنف، وكان فيه شيء من التشيع، والتشيع غير الشيعة في البارك، التشيع عن الميل إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه زيادة. روى عن معمر بن راشد أبي عروة البصري، البصري اليمني أحد الأعلام، عن همام بن منبه الصنعاني وهو ثقة قال سمعت ابن عباس رضي الله عنه يقول ما رأيت رجلا أخلق بالملك، أخلق يعني أحق وأجدر، ما رأيت رجلا أخلق بالملك من معاوية. ملك، هو أول ملك في الإسلام وأعظم ملك في الإسلام، أعظم ملك وأول ملك في الإسلام هو معاوية رضي الله عنه. وهل يكون الرجل أخلق الناس بالملك، وشهادة من ابن عباس، إلا أن يكون عادلا حكيما، يحسن الدفاع عن ملكه، ويستعين الله في نشر دعوة الله في الممالك الأخرى، ويقوم بالأمانة في الأمة التي ائتمنه الله عليها. وإحنا لما نيجي نقص تاريخ معاوية، أنت سيد نفسك تحبه كل يوم، تحبه زيادة رضي الله عنه. والذي يكون أخلق الناس بالملك، هل يلام عثمان على توليته؟ واحد أخلق الناس بالإدارة، أحسن واحد يدير، يبقى عثمان أحسن في توليته أم أساء؟ ويعجبا كيف يلام عثمان على توليته وقد وله من قبله عمر، وتولى لأبي بكر من قبل عمر، وتولى بعض أعمال رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن تصير الخلافة إلى أبي بكر وعمر وعثمان. فمخ يعبس فيه الشيطان، مخ يعبس فيه الشيطان، سول له هذه الوساوس، مخ فاسد والعياذ بالله، من المجرمين المنافقين الذين قتلوا عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه. قال ابن محب الدين الخطيب فمن الواجب على محب الحق والخير أن يتحاموا كل من يحمل في رأسه مثل هذا المخ، ابتعد عنه كما تبتعد عن المجزوم. كل واحد يطعن في معاوية ابعد عنه على طول، يتفهمه وتعلمه، لأن معظم الجهلة يطعنون، وناس من العوام تطعن والعياذ بالله. روى الترمذي عن أبي إدريس الخولاني من كبار علماء التابعين طبعا، من تلامذة أنس، وهو أعلم أهل الشام بعد أبي الدرداء رضي الله عنه، أن عمر بن الخطاب لما عزل عمير بن سعد الأنصاري الأوسي عن حمص، عزل عميرا وولى معاوية. فإذا معاوية كفر، كفر. وكان عمير يقال له نسيج وحده، واحد في منتهى الكفاءة، وتعين واحد عليه يبقى اللي عين أكيد أقوى وأفضل وأكفأ. قال ابن سيرين عمر كان يسميه بذلك أمة وحده أو نسيج وحده لإعجابه به، وعمير من الزهاد، فقال عمير لا تذكروا معاوية إلا بخير، نفسه عمير اللي هو يعني عزل وتولى بداله معاوية، قال لا تذكروا معاوية إلا بخير، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اهدي به. إذن من ألقاب معاوية الهادي، ولا بد أن يسبقها المهدي، لأن لا هادي إلا مهدي، صح؟ لا يمكن إنسان يكون هادئا إلا إن كان مهتديا، فهو الهادي المهدي معاوية رضي الله عنه. والذي شهد له هذه الشهادة أيضا أمير المؤمنين عمر، فإن كان هو الذي شهدها له وروى دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لمعاوية بأن يهدي الله به، فهذا أمر عظيم لعظم مكانة عمر رضي الله عنه، ويبين عظم قيمة معاوية رضي الله عنه. أما إن كان الذي شهد بذلك عمير بن سعد الأنصاري، مع أنه هو المعزول بمعاوية، ده المعزول دايما يقول لك عزلوني ده أنا كنت، فإن ذلك لا يقل عظمة عما لو كانت الشهادة لمعاوية من عمر، وقد علمت أن عميرا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه من زهاد الأنصار. شيخ الإسلام قال في كتاب خلاص على طول في كتاب منهج السنة الجزء الثالث 189، وكانت سيرة معاوية مع رعيته من خيار سير الولاة، وكان رعيته يحبون حب أهل الشام ومصر، متيمون بمعاوية رضي الله عنه، وإذا كلهم وقفوا معه في يعني في ما حدث مع علي رضي الله عنه. ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم، يعني تدعون لهم ويصلون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم، ولكن بغض شرعي مش بغض هوى مش بغض تأثير إخوان، الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. فإذن ومعاوية مش وقت الكلام عنه، ده لسه الكلام عنه سيأتي في زمنه، لكن تولية عثمان لمعاوية ما قولكم أيها السادة؟ من محاسنه، يعني أنتم لا تنضمون للمصريين المنافقين الذين ذهبوا لقتل عثمان رضي الله عنه. كذلك نقموا على عثمان التهمة العشرة، توليته لعبد الله بن عامر بن كريز، عبد الله بن عامر بن كريز ولاه عثمان. فهنا ابن العربي المالكي يقول ولاه لأنه كريم العمات والخالات، فهو عبشمي. عبشمي يعني تمام بني عبد شمس، عبشمي الآباء، هاشمي الخؤولة، يعني أمه تنتمي إلى بني هاشم وأبوه لبني عبد شمس. فأمه أروى بنت كريز هي بنت البيضاء بنت عبد المطلب ابن هاشم عمة النبي صلى الله عليه وسلم. ولما ولد اللي هو عامر بن كريز أتي به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لبني عبد شمس: هذا أشبه بنا منكم، يعني طلع لأمه في الشبه أكثر من أنه يطلع لأبيه، هذا أشبه بنا منه بكم. ثم تفل النبي صلى الله عليه وسلم في فيه فازدرد ريق النبي صلى الله عليه وسلم مبارك طاهر، نعم، لكن بوله برازه ليس مسك وطيب كما يقولون الشيعة. فقال لبني عبد شمس: هذا أشبه بنا منه بكم. ثم تفل في فيه فازدرده، يعني بلعه، فقال صلى الله عليه وسلم: أرجو أن يكون مسقيا. فكان لا يعالج أرضا إلا ظهر منها الماء، عمره ما يحفر أرض إلا يطلع مية. تعرف دي بقى شيء عظيم في البيئات القديمة. ونشأ سخيا كريما شجاعا ميمونا نقيبة، يعني دايما السعادة ماشية معاه، كثير المناقب، افتتح خراسان كلها وأطراف فارس وسجستان وكرمان، المناطق اللي في جنوب روسيا دي كلها، حتى بلغ أعمال غزنة ومنها محمود الغزنوي اللي بعد كده نتكلم عنه، وقضى على يزدجرد بن شهريار آخر ملوك الفرس، آخر كسر هو اللي قتله. ويعتقد الإيرانيون أن سلسلة ملوكهم بدأت بآدمهم، وهم يسموا آدم جيوميرث، جيوميرث يعني ابن الرب أو ابن الأرض، لأن جي معناها الأرض، وليس يقول جيولوجيا جغرافيا، فلم يأو ابن الأرض يعني من مخلوق من التراب. فلم يزل ملك أولاده منتظما على سياق إلى أن كان القضاء الأخير عليه بسلطان الإسلام، إذا قضي على هذه السلسلة العظيمة عندهم المعظمة العريقة عند الفرس، قضي عليه على يد عامر ابن كريز رضي الله عنه صحابي، إلى أن كان القضاء الأخير في خلافة أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه بجهاد هذا العبشمي، العبشمي الآباء، الهاشمي الخؤولة، عبد الله بن عامر بن كريز، وهي حرقة في قلوب أهل المجوس يعني الشيعة، فالشيعة بيكرهوا طبعا أهل الإسلام وبالذات هذا. فيكرهون أهل الإسلام ويكرهون عامر بن كريز ويكرهون عثمان بن عفان، يحقدون على هؤلاء ويحاربونهم إلى اليوم بسلاح الكذب والبغض والدسائس، وسيظل هذا إلى يوم القيامة، لأن الشيعة موجودين وسيكونون من ضمن مؤيدي المسيح الدجال، يخرجون معه. طيب، لكن طبعا أهل السنة يحبون أهل السنة ويحبون الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم ويجلونهم على أقدارهم. وليس معنى كلامنا أن عبد الله ابن عامر ابن كريز معصوم، ما في معصوم، هو معصوم واحد بس صلى الله عليه وسلم، والخطأ وارد على كل إنسان، وكل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. لكن الصحابة هم أفضل الخلق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأفضل الخلق بعدهم من سار على هديهم بإحسان، تابعون لهم بإحسان. فهؤلاء الناس ملأوا الدنيا حسنات كأنها الجبال، ولكن عميت أبصار والعياذ بالله وأنوف تشم في القاذورات ليستخرجوا منها، مثل أنف سيد قطب يضع في القاذورات ويستخرج منها وهو أنف، مثل أنف عباس العقاد يأخذ منه هذا الكره والعياذ بالله لكثير من الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، فإن لم يجدوا شيئا اختلقوه وكذبوا والعياذ بالله. نعم. طيب، ففتوح عبد الله بن عامر بن كريز وصلت إلى أقصى المشارق، وهو الذي قضى على أمل الإمبراطورية المجوسية كان بقتله ليزدجرد اللي هو آخر كسرى. قال ابن كثير في البداية والنهاية أول من اتخذ الحياضة بعرفة لحجاج بيت الله الحرام، احنا ذكرنا هذا الكلام، ذكرناه عمل الحياض، والحياض دي مهمة، حجاج بيت الله الحرام، فكلهم كانوا يخدمون بيت الله لغاية ما يجي أفضل خادم للحرمين وهو الوليد ابن عبد الملك ابن مروان، ولقب نفسه بخادم الحرمين أول من تلقب به. فاتخذ الحياض بعرفة ليشرب حجاج بيت الله وأجرى إليها الماء، مش معنى الماء، هو أصلا مسقي، مسقي اللهم اجعله مسقيا، فرح حفر في عرفة طلع ماء، خلاص الحجاج تشرب وتسر بهذا. قال شيخ الإسلام عنه في كتاب إن له من الحسنات والمحبة في قلوب الناس ما لا ينكر. فهؤلاء الرجال لو كانوا عند الإنجليز أو الفرنسيين لا ده بيعظموا نابليون بونابرت، بيعظموا مولير وفولتير وحاجات، بيعظموا هؤلاء الناس تعظيم غريب جدا، فما بالك بهؤلاء. سبحان الله، ده عندهم خالد بن الوليد كان اعتبروه إله على طول، سبحان الله. أما وزارات التعليم في العالم العربي فإنها يجب أن تهتم بمثل هذه الشخصيات، لأنه الطلبة يطلعوا مش عارفين عبد الله بن عمرو بن كريز، ما يعرفوش، ولا يكاد لا يعرفون أبو حنيفة ولا مالك، ولا مصيبة والله العظيم. نعم. طيب، إذن هذه التهم عثمان، التهمة 11 هي في المرة القادمة إن شاء الله توليته للوليد بن عقبة. الوليد بن عقبة، طبعا الوليد بن عقبة عارفين أنه يقول عنه هو الفاسق الذي ذكر إن جاءكم فاسق بنبأ، وليس بفاسق، وليس هو الوليد المذكور في الآية أبدا، لأنه ساعتها كان طفل صغير، كيف يأتي بذلك؟ سنتكلم عنه في المرة القادمة. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا.